السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للأمانة قبل فترة رأيت مقطع تعريفي لإحدى حلقات البودكاست اللي هو بودكاست جوالان، وكان يعني معروض أو عرض في هذا المقطع التعريفي للباحث التاريخي وللأستاذ الفاضل رضا العنزي. طبعاً أول ما يعني رأيت المقطع وأول ما سمعته كنت حاب أني أعلق عليه وأني أرد عليه، لكن آثرت أني أستمع كاملا للحلقة اللي كانت مدتها ساعة ونص، وأضع الملاحظات وأضع بعض النقاط واللي في وجهة نظري يعني يوجد هناك إشكالات ويوجد هناك مغالطات تاريخية يجب أن توضح وأن يوقف عليها. لذلك للأمانة الهدف من هذه الحلقة ليس الانتقاص من أي شخصية أبدا، والله الهدف إن شاء الله أنه مثل ما ذكر الأستاذ رضا العنزي أنه الهدف هو التجرد وهو الوصول إلى الحقيقة التاريخية قدر المستطاع، مع أنه يصعب علينا كبشر أنه نتجرد ونكون محايدين بنسبة 100%، لأنه في النهاية هناك عوامل أخرى تأثر عليه، لكن نحن نحاول قدر المستطاع أن نصل إلى الحياد أو قريبين من الحياد في استعراض الشخصيات التاريخية. ففي هذه الحلقة راح نتكلم عن مجموعة أمور، راح نجاوب باختصار على موضوع هل فعلا الحجاج ظلم تاريخيا أم لا، وأيضا راح أستعرض إن شاء الله مجموعة من المغالطات ومجموعة من الإشكالات التاريخية اللي طرحها الأستاذ رضا العنزي واللي ذكرها واللي للأمانة أخالف فيها الرأي، وراح أعرض إن شاء الله قدر المستطاع أيضا الكتب اللي استندنا عليها في هذه الروايات. قبل ما نبدأ هذه الحلقة يسعدني كثيرا ويشرفني أن تنضم لهذا البودكاست، إن كانت هذه هي المرة الأولى لك تستمع فيها لهذا البودكاست، أيضا يسعدني كثيرا ويشرفني أن أرى تعليقك وأيضا تقييمك لهذا البودكاست، أيضا يشرفني كثيرا أن تنضم لخدمة أصحاب اسألوا التاريخ اللي نقدم فيها حلقات فريدة وإضافية ومميزة للمشتركين. طبعا يجب أن نوضح ونؤصل هذه النقطة قبل أن نبتدئ هذه الحلقة، ألا وهي أنه أغلب كتب التاريخ اللي موجودة، بل أمهات كتب التاريخ مثل البداية والنهاية لابن الكثير، مثل الكامل في التاريخ لابن الأثير، مثل تاريخ الطبري وغيرها من الكتب، تجد أنه أصحابها يقولون في مقدمة هذا الكتاب أن الروايات التي تروى في هذه الكتاب ليست محققة، ونقصد في هذا الكلام أن الروايات اللي تروى لم يتحقق منها، فكانوا يعني طريقتهم في الكتابة باختصار شديد أنه يسأل عن الحادثة من يعني كان في زمانه وينقلها مثل ما هي بدون أن يسأل أو يتحقق منها، وترك ذلك لمن بعده ليتحقق من هذه الروايات. فأنت لما تقرأ في هذه الكتب ليس بالضرورة أن كل ما تقرأه صحيح، لا، يوجد روايات مكذوبة، يوجد روايات غير صحيحة، لأنه صاحب الكتاب يقول لك أنه أنا أخذت أو بنيت كتابي على هذه الطريقة. فبالتالي الدور الباحث أن يتحقق من هذه الروايات ويتأكد منها قبل أن يعني يعتمدها وقبل أن يعني يحدث بها، لأنه في النهاية مثل ما ذكرنا هذه الروايات قد تكون روايات كاذبة، بل يوجد روايات كثيرة كاذبة وغير صحيحة. النقطة الثانية أنه يعني لا يعني بالضرورة يعني أنك إذا قرأت نص أن تفهم وتفسر على ما تريد أنت، لأنه في النهاية هذا التفسير راجع لك، يعني لا نستطيع أن نلزم الآخرين بتفسيرك لأنه هذا تفسيرك وهذه رؤيتك، يعني رؤيتك أنت للأحداث، ولكن ليس هي الواقع بالضرورة. راح تتضح هذه الأمور إن شاء الله مع الروايات اللي راح نذكرها. أول النقاط اللي حابين نتكلم عنها عن الحجاج هذه الشخصية، فذكر الأستاذ رضا مثل ما ذكرنا أنه ظلم الحجاج وأنه لا يعني كانت له يعني أمور يعني خيرة وكثيرة، وذكر مناقبه، وهذه الأمور لا أحد يعني ينقمها على الحجاج، بل عين الحق أن تذكر محاسن الحجاج، ولكن في المقابل يعني حسناته تذوب في 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 بحار يعني من سيئاته كما قال الذهبي. وراح نستعرض هذا الكلام لهؤلاء العلماء. طبعا راح يعني اول نقطة ابدا فيها ذكره اللي هو اللهم صل وسلم على نبينا محمد لابن تيمية. فقال الأستاذ رضا انه يتمنى لو ان ابن تيمية هو من كتب التاريخ، وأنه يعني ستكون يعني كتابة مختلفة عن الجميع. طب ماذا قال ابن تيمية في الحجاج؟ يقول ابن تيمية في الحجاج، وهذا الكلام مأخوذ نصا يعني في كتاب أحكام عصاة المؤمنين من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في صفحة 105، يقول: فسألني في من سألني ما تقول في يزيد، اللي هو يزيد بن معاوية، فقلت: لا نسبه ولا نحبه، فإنه لم يكن رجلا صالحا فنحبه، ونحن لا نسب أحدا من المسلمين بعينه. فقال: أفلا تلعنونه؟ أما كان ظالما؟ أما قتل الحسين؟ فقلت له: نحن إذا ذكر الظالمون كالحجاج بن يوسف وأمثاله نقول كما قال الله في القرآن: ألا لعنة الله على الظالمين، ولا نحب أن نلعن أحدا بعينه، وقد لعنه قوم من العلماء، وهذا مذهب يسوغ فيه الاجتهاد، لكن ذلك القول أحب إلينا وأحسن. وأما من قتل الحسين وأعان على قتله أو رضي بذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هذا كان كلام ابن تيمية. طبعا يتضح من كلام ابن تيمية أنه يرى الحجاج ظالم، وقال أنه نقول فيه اللي هو يعني لا نلعنه بعينه، ولكن نقول: ألا لعنة الله على الظالمين، ولكن يرى، كان يقول الحجاج وأمثاله ويرى أنه ظالم. طيب ماذا قال اللي هو الإمام الذهبي في كتابه اللي هو سير أعلام النبلاء؟ قال هذا الآن يعني يتكلم عن الحجاج: أهلكه الله في رمضان سنة 95 كهلا، وكان ظلوما جبارا ناصبيا، أي ناصب العداء لعلي بن أبي طالب رضوان الله عليه، خبيثا سفاكا للدماء، وكان ذا شجاعة وإقدام ومكر ودهاء وفصاحة وبلاغة وتعظيم للقرآن، قد سقت من سوء سيرته، وحصاره لابن الزبير بالكعبة، ورميه إياها بالمنجنيق، وإذلاله لأهل الحرمين، ثم ولايته على العراق والمشرق كلها 20 سنة، وحروب ابن الأشعث له، وتأخيره للصلوات، إلى أن استأصله الله، فنسبه ولا نحبه بل نبغضه في الله، فإن ذلك من أوثق عرى الإيمان، وله حسنات مغمورة في بحار ذنوبه، وأمره إلى الله، وله توحيد في الجملة، ونظرة من ظلمة الجبابرة والأمراء. طبعا هذا مثل ما ذكرنا كلام الذهبي، وكلام الذهبي تجد أنه ذكر مناقب الحجاج، وأيضا ذكر السيئات الأخرى للحجاج، ولا يعني هنا أنك لما تذكر أنه إنسان سيئات أكثر من حسنات أن تكون ظلمته، ولا أن تكون ما قلت الحقيقة فيه، بل هذا هو واقع الحال لهؤلاء العلماء اللي حققوا هذه الروايات وقرأوا كثيرا يعني في التاريخ، وكانهم أقرب الناس يعني زمنا للحجاج. طيب ذكر أيضا نقطة الأستاذ رضا، أنه يعني كيف يمدح الحجاج إذا أردت أن تمدحه تأتي بنصوص، وأنك في المقابل إذا أردت أن تلعنه تأتي بنصوص أخرى. طيب هنا للأمانة في وجهة نظري هذا هو الحياد، أنك لا تجعل من الإنسان إما يعني قديسا وتجعل منه صالح يعني ليس عليه لا يعني أخطاء ولا عليه زلات، وفي المقابل لا تجعله يعني فاسق فاجر يعني لا تظهر منه أي حسنة من المحاسن، بل عين الحق والتجرد والمصداقية أن تذكر محاسن هذا الإنسان ومساوئه، مثل ما ذكرها يعني الإمام الذهبي، والأصح هو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه لا يعني نحبه ولا نسبه، هذا هو المفترض يعني، وأن لا تلعن، لأنه ليس من صفات المسلم أنه يكون لعان. طيب ماذا قال ابن كثير في الحجاج؟ يقول: كان ناصبيا يبغض عليا وشيعته في هوى آل مروان بني أمية، وكان جبارا عنيدا مقداما على سفك الدماء بأدنى شبهة، وقد روي عنه ألفاظ بشعة شنيعة ظاهرها الكفر كما قدمنا، فإن كان قد تاب منها وأقلع عنها، وإلا فهو باق في عهدتها، ولكن قد يخشى أنها رويت بنوع من زيادة عليه، فإن الشيعة كانوا يبغضونه جدا لوجوه، وربما حرفوا عليه بعض الكلام وزادوا فيما يحكونه عنه بشاعات وشناعات. وطبعا ذكر يعني كلام كثير عنه، ومن الأشياء اللي يعني ذكرها أنه الحجاج أعظم ما نقم عليه، وصح من أفعاله سفكه الدماء، وكفى به عقوبة عند الله عز وجل، وقد كان حريصا على الجهاد وفتح البلاد، وكان فيه سماحة بإعطاء المال لأهل القرآن، فكان يعطي على القرآن كثيرا، ولما مات لم يترك فيما قيل إلا 300 درهم، والله أعلم. طيب هنا تجد ابن الكثير يذكر محاسن ومساوي الحجاج، لم يعني للأمانة لما تجد لهؤلاء العلماء المسلمين واللي كتبوا عن الحجاج تجد أنه أنصفوه، لم يظلموه، لم يعني الصفات اللي قيلت فيه كانت واقع الحال، ولكن لو أنهم كانوا ظالمينه ظلم شديد أو أجحفوا بحقه لم يذكروا هذه الحسنات، بل تجد أغلبهم يذكر محاسن الحجاج، ولكن في النهاية أمور تطغى عن أمور. وذكر يعني أنه أكثر ما يلام عليه إسرافه في سفك الدماء، وراح نتكلم عن هذه النقطة لاحقا إن شاء الله. طبعا الأستاذ رضا يذكر أنه كيف ابن كثير يذكر في مقدمة كلامه عن الحجاج أنه أخزاه الله، وبعد ذلك يقول يعني فإن قالها فقد كفر، فكأنه يعني ابن كثير يريد أن يوجه القارئ إلى أنه الحجاج فعل كذا، لكن من النص اللي ذكرناه قبل قليل بالعكس كان كلامه واضح، أنه إن قال هذا الكلام هو غير متأكد من هذه القضية. وأيضا ذكر أنه قد تكون كثير من هذه الروايات مكذوبة عن الحجاج، بالعكس يعني تجد أنه أصلا دافع عن الحجاج، ف لا أعلم أين الإشكال في هذه النقطة. وذكر نقطة أخرى أنه لماذا الحجاج من بين كل هؤلاء الأمراء والخلفاء اللي كثيرا يعني أراقوا الدماء وغيره، ليش الحجاج من بينهم جميعا ينظر له بهذه النظرة؟ طبعا تفسيري للموضوع، النقطة الأولى إسرافه في الدماء، لا يوجد من أسرف في قتل الدماء مثل الحجاج، وهذه النقطة يعني واضحة. النقطة الثانية تعامل الحجاج مع الصحابة رضوان الله عليهم، فتوجد يعني مجموعة من الروايات اللي تثبت أنه ما كان يتعامل معهم بالطريقة الصحيحة ولا الطريقة التي تليق بمقامهم. ويعني لا أريد أن أطيل في هذا الموضوع لأنه في أمور كثيرة يعني حاب أني أتطرق لها ويعني أتكلم عنها، ولكن من إحدى الروايات أنه أنس بن مالك رضوان الله عليه يعني كان يؤلب على الحجاج، و يعني أتي به إلى الحجاج فوسم في يده، والوسم اللي كتبه أنه عتيق الحجاج، فهنا كتب أنس يعني صحابي الجليل إلى عبد الملك بن مروان وقال له أنا خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنوات ثم بعد ذلك يعرض بي الحجاج. فلما أتى هذا الخطاب إلى عبد الملك بن مروان غضب غضب شديد، وقال يعني فيما معناه أنه الحجاج لا يريد أن يصلح لي الأمر، وأرسل برسالة إلى الحجاج يأمر فيها أن يعتذر لأنس بن مالك، وفعلا اعتذر أنس بن مالك اعتذر الحجاج لأنس بن مالك بعد أن رأى يعني خطاب الخليفة، وأخبره اللي ينقل خطاب أنه الخليفة لو رأيت وجهه وغضبه اللي كان فيه. فلما أتى الحجاج لأنس قال له أنه أنا ما يعني مثلي وإياك، مثلي إياك يعني وأسمعي يا جارة، وأنه أنا إنما أردت أنه لا يكون لأحد عليه منطق، أنه أحد يتكلم عليه، فأردت أنه يعني أفعل هذا الفعل وفعلت هذا الأمر وقلت لك هذا الكلام فقط. طيب النقطة هنا، لو كان فعلا فعل الحجاج صحيح لما عبد الملك بن مروان يعني نهى الحجاج عن هذا الفعل وأمره مباشرة أن يعتذر لأنس بن مالك؟ النقطة الثانية، طيب هناك حكام للعراق أيضا كانوا أقوياء وأكفاء غير الحجاج، وما أحد نقم عليهم مثل مصعب بن الزبير وزياد بن أبي ويعني عبيد الله بن زياد وغيرهم يعني، فيصعب أنه تقول كل هؤلاء مثلا مع أنهم هؤلاء أكفاء وحكموا العراق يعني لفترة، ومنهم المغيرة اللي ولاه عمر بن الخطاب رضوان الله عليه واللي راح نذكر يعني قصته لاحقا. طيب ولاه عمر على العراق لمدة 2 سنة إلى أن توفي عمر، وما نقم عليه أحد. والأمثلة يعني في ذلك جدا كثيرة اللي حكموا العراق وغيره، وكان بعضهم في إسراف في الدماء، لكن لم يكن أحد يصل إلى الدرجة اللي وصل لها الحجاج في إسراف الدماء. هذه حقيقة يعني لا نستطيع أن ننكرها. يعني كل هؤلاء الولاة الأكفاء يعني لم يتكلم بهم أحد، وما تكلموا إلا على الحجاج. فهذه نقطة يعني فيها كلام وفيها توقف يعني، وإذا الإنسان تدبرها ستتضح له يعني بشكل واضح وجلي. فخلاصة الكلام أن الحجاج له حسنات ولا أحد ينكر هذه الحسنات، ولكنها مغمورة في بحار من يعني سيئاته ومن مثالبه، وذكرنا يعني جزء منها، ويعني توجد أشياء أخرى كثيرة، لكن في النهاية لا نريد أن نطيل في هذا الأمر، لأنه مثل ما ذكرت في بداية الحلقة هناك أيضا أمور أخرى ذكرها الأخ رضا، وأريد فعلا أن أتوقف عندها لأنه فيها كثير من المغالطات التاريخية. طبعا النقطة الثانية اللي سنقف عنها بشكل عام هي بني أمية، هذه هي النقطة الثانية. النقطة الأولى كانت نقطة الحجاج وهل هو ظلم تاريخيا أم لا، النقطة الثانية هي نقطة بني أمية، وذكر هو مجموعة من الأمور في هذا الباب إن صح التعبير، وأريد أن أقف عند كل نقطة من هذه النقاط وأوضحها. فمثلا ذكر أنه لماذا كل هذه الخلافات والاختلافات لا تدور إلا على ثلة قليلة من الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعض الشخصيات التاريخية. فذكر أنه ليش كل هذه الأمور فقط على عمرو بن العاص، على معاوية بن أبي سفيان، وعلى الحجاج. طبعا يعني هذا الكلام غير صحيح أبدا، وإذا يعني رجعت إلى الكتب ستجد هناك روايات كثيرة مغلوطة عن علي بن أبي طالب وعن طلحة وعن الزبير وعن عثمان بن عفان، وذكرنا يعني في إحدى الحلقات في هذا البودكاست ما كان ينقم على عثمان بن عفان رضوان الله عليه. فتستطيع أن تقول إذا بنقيس على نفس القياس أن عثمان بن عفان رضوان الله عليه لما تولى الخلافة، يعني كان يقولون عثمان كانت خلافته 12 سنة، وفي بعض الروايات المغلوطة تقول أنه 6 سنوات ما كان ينقم عليه، وبعدها بدأ الناس ينقمون عليه. وستجد روايات كثيرة يعني تجعل من عثمان شخصية يعني مثل ما ذكر أنه حولها الكلام، لا، كثير من الصحابة يعني حولهم الكلام، ولكن هنا تحتها 100 خط روايات مكذوبة، روايات غير صحيحة، روايات دخيلة، روايات لا تتم بالواقع أو لا تتم للواقع بصلة. لذلك يجب أن ننتبه من هذه الروايات. ومن هذه النقاط يعني هو ذكر أنه يعني ذكرت قصة عن عمرو بن العاص وكيف أنه صور جبان وأنه كشف عورته في المعركة وغيره، وهذه أيضا رواية مكذوبة. يعني المشكلة ليست في أنك تذكر الرواية وأنه يوجد إشكال وإلى آخر، لا، المشكلة أنه هذه الرواية مكذوبة. وهذه النقطة ذكرناها في بداية الحلقة أنه يجب أن نؤصل، ليست كل رواية تقرأها في هذه الكتب تعني أنها صحيحة. دور الباحث هو أن يبحث وأن يصحح هذه الروايات، فإن لم يستطع يذهب لأهل العلم والاختصاص اللي يصححون مثل هذه الروايات. فهنا يعني أنا أرى أنه كان يعني الإشكال. طب النقطة الثانية، ذكر أنه لماذا معاوية بن أبي سفيان ليس خامس الخلفاء الراشدين؟ لماذا الخلفاء الراشدين فقط 4؟ طيب هذا الكلام بناء على أحاديث كثيرة، وإحداها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. فأبو بكر رضوان الله عليه حكم 2، وعمر 10، وعثمان 12، وعلي 6 سنوات، وقيل أنه الحسن يعني هذه في رواية أخرى أنه 6 أشهر هي اللي بقت من هذه، ثم بعد ذلك سلم إلى معاوية. فالخلافة لما يقال خلافة راشدة لأنه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أحاديث للنبي فيما معناه أنه اتبعوا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ففي كل هذه الأمور تجعل هؤلاء، لذلك قالوا الخلافة الراشدة، لذلك لم يجعل معاوية بن أبي سفيان خامس الخلفاء الراشدين، لأنه أصبح من بعد ذلك ملك. ودليل ذلك وآية ذلك وعلامة ذلك أن معاوية بن أبي سفيان ولى بعده ابنه يزيد، والخلافة لا تكون بالتولية. لم يولي أبو بكر رضوان الله عليه ابنه، ولا عمر لم يولي ابنه، ولا عثمان ولا ابنه، ولا علي. لأنه جت بعد ذلك للحسن ولكن هو لم يوله، لم يعطيه يعني نص أو مثلا جعل من حوله يبايع، فبالتالي لذلك السبب أو لهذا كانت خلافة راشد. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتي الله ملكه من يشاء، فمعاوية كان أول الملوك، وهذا لا يعيب معاوية ولا يستنقص منه ولا يقلل منه، بالعكس هو خير الملوك. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر في أحاديث كثيرة وفي حديث في معنى أنه خير القرون قرني ثم الذين يلونهم وإلى آخره. طيب في أيضا يعني ذكره نقطة أنه يزيد بن معاوية الأمير المظلوم، وهنا أيضا ابن تيمية ذكر في هذا الكلام قال الناس في يزيد ثلاثة أصناف، أو فيما معنى صنف يمجد ويقدس ويعظم يزيد بن معاوية وهم على خطأ، وقسم آخر يلعن ويسب ويكفر يزيد وهم أيضا على خطأ، والقسم الآخر هو اللي هم المعتدلون في يزيد اللي يرون أنه لا يسبونه ولا يمدحونه ولا يترضون عليه أو يترحمون عليه وأيضا لا يلعنونه، وأنه ملك من الملوك ولكن عظم الخطب لأن الأحداث اللي صارت من السباحة للمدينة ومقتل الحسين في عهده أنها لسه يعني قريبة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك عظم الخطب. هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية. ذكر طبعا بعد ذلك موضوع بناء قبة الصخرة، وأنه كان هذا يعني أنه يقصد عبد الملك بن مروان كان عنده هدف ضد ابن الزبير، لأن الزبير أو ابن الزبير عبد الله بن الزبير رضوان الله عليه كان يملك الحجاز ومنها مكة والمدينة. طبعا هذه الرواية اللي تذكر أن قبة الصخرة اتخذت سياسيا هدفا يعني ضد ابن الزبير هي رواية في تاريخ اليعقوبي، واللي ذكر يعني بخلاصة فيما معناه أنه عبد الملك بن مروان كان يخشى على أهل الشام أن يذهبوا إلى الحج لأنه عبد الله بن الزبير كان يأخذ منهم البيعة يعني في ذلك الوقت، فيعني حتى يعني يحتوي هذا الأمر ويمنع الناس من أن يعني يحجوا، فلما منعهم وأراد يعني أن يجد مسوغ لذلك لأن الناس ضجروا، فقال لهم يعني هذا ابن شهاب الزهري يحدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد، المسجد الحرام والمسجد النبوي وبيت المقدس، وأنه بيت المقدس والصخرة هذه اللي صعد منها النبي، وبدأ يعني يحثهم ويعني يرغبهم في البقاء في بيت المقدس. المشكلة تكمن أين؟ تكمن أنه المؤرخ اللي ذكر هذه الرواية هو مؤرخ شيعي إمامي، فهنا يتضح وانت إذا جيت تقرأ التاريخ يعني يجب أن تضع دائما نصب عينك من قائل الرواية، لأنه إذا كان راويها من الشيعة فطبيعي أن يكون في قلبه يعني على الأمويين، وأولهم أكيد عبد الملك بن مروان ثم من يليه يعني وقبلهم يعني معاوية ويزيد وإلى آخره، فيجب أن تكون هذه الروايات رواية صحيحة وتكون يعني من أشخاص لم يضيفوا يعني أو يذكروا روايات يعني غير صحيحة، لأنه في النهاية مثل ما ذكرنا في بداية الحلقة يبقى أنه نحن بشر، فبالطبيعي جدا أن تؤثر علينا يعني مذاهبنا، تؤثر علينا بيئتنا وإلى آخره. ومن أعظم المشاكل أيضا في هذه الرواية يعني مثل ما ذكرنا عن اليعقوب أنه ليست فقط هذه النقطة، له نقاط أخرى، فكان يرى أنه يعني لا تصح الخلافة إلا لعلي بن أبي طالب رضوان الله عليه، وأن الخلافة سلبت منه، وأنه يعني أبو بكر وعمر حتى لما عرضهم في كتبهم ما ذكر أن هؤلاء يعني كانوا مثلا الخليفة، قال لا تولى الأمر فلان بدون يعني حتى أن يقول الخليفة، وله كلام يعني في خالد بن الوليد وفي معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص وحتى عائشة رضوان الله عليها. طيب كل هذه الروايات تجعلنا حتى هذه الرواية اللي تذكر أنه عبد الملك بن مروان اتخذ بيت المقدس يعني لحيلة سياسية، أنه تجعلنا حتى هذه الرواية ننظر لها أنها رواية غير صحيحة. لذلك أنا من بداية الحلقة كنت أقول ضروري جدا أنه حاول قدر المستطاع أنه نأخذ بالرواية الصحيحة، وأنا والله أقول هذا الكلام صدقا، يعني حتى في هذه الحلقة إن ذكرت إحدى الروايات الغير صحيحة فصوبوني وصححوني. في النهاية نحن لسنا يعني ملائكة ولسنا معصومين من الخطأ. وقد أني أنا يعني أذكر بعض الروايات الغير صحيحة، ولكن في النهاية يعني يجب أن ننبه بعضنا البعض ونذكر بعضنا البعض، لأن الهدف في النهاية أن نصل إلى الحقيقة وأن نكون متجردين ونكون موضوعيين في طرحنا للتاريخ وأيضا للشخصيات التاريخية. أضف على الكلام اللي ذكرناه آنفا أنه صاحب الرواية مشكوك يعني في صحة روايته لما ذكرنا عليه من مخالفات، أيضا الإمام الزهري يعني أصلا يقول للذهبي أنه ما قابل مروان، أو عفوا ما قابل يعني عبد الملك بن مروان إلا في سنة 82، والزبير أو ابن الزبير رضوان الله عليه توفي في سنة 72. فكيف يعني حتى الرواية يعني إن أردنا أن نأخذها من يعني زاوية أخرى نجد أنها حتى هذه الرواية مكذوبة، لأنه لا حاجة لعبد الملك بن مروان بعد مقتل الزبير أن يعني يجعل الإمام الزهري أنه يعني يخبر هؤلاء أن لا يذهبوا للحج، لأنه أصلا الحج أو عفوا يعني مكة والمدينة كانت تحت إمرة عبد الملك بن مروان في ذلك الوقت، فما الحاجة أن يأمر هذا الإمام ابن شهاب في أن يقول هذه المقولة؟ فهذه الأمور كلها تجعلنا تدحض أصلا هذه الرواية وصحتها. أضف إلى ذلك إحدى النقاط اللي نريد أن نذكرها عن النقطة الثانية اللي ذكرناها اللي هي نقطة بني أمية، أنه ذكر أنه زياد ابن أبيه يقال أنه ابن زنا، وأنه أي أحد حول معاوية بن أبي سفيان رضوان الله عليه يقال عليه أنه ابن زنا، وحاشا لله يعني. ولكن يجب أن يعلم أنه يعني زياد ابن أبيه هذا الاسم أصلا بحد ذاته زياد ابن أبي، يعني هذه النقطة أنا ما أريد صراحة أني يعني أتعمق فيها كثيرا، ولكن لم أجد ولم أقف يعني على أحد يعني الكتب، ويا ليت أيضا يعني من يعلم كتاب أنه في أحد ذكر أنه زياد والله ليس ابن زنا، لأنه هذه الكتب يعني والروايات اللي تقول هذا الكلام، يعني لسنا نحن من نقول هذا الكلام. والقصة بالمختصر الشديد أن سفيان والد معاوية أبي سفيان اللي هو صخر بن حرب، فأبو سفيان في الجاهلية لما كان مشركا ولا شيء أعظم من الشرك زنى بإحدى الجواري يقال لها سمية، فحملت هذا الطفل اللي هو زياد. فالإشكال في كتب التاريخ وما بين الفقهاء في نقطة هل كانت هي أمة ليس لها زوج أم كانت أمة لها مولى وهو زوجها؟ فإن كان لها زوج فزياد ينسب إلى هذا الزوج حتى لو كان من ابن يعني حتى لو كان من الزنا فهو ينسب إلى زوجه، لحديث للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ينسب الابن للفراش وللعاهر الحجر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن كان يعني بلا أب فإنه ينسب إلى معاوية، أو عفوا ينسب إلى أبو سفيان، وهذا اللي فعله معاوية تأولا يعني. ففي كلتا الحالتين أو في كلتا النقطتين لا يعلم مثل ما ذكرنا إلا هذه القصة، أو لا أعلم أنا إلا هذه. فإن كانت هناك روايات أخرى لا أعلمها فيسعدني كثيرا فعلا إني أقرأ وأطلع عليها، لكن هذا من بحثي ومن قراءتي لم أجد إلا هذا التفسير لهذه الحادثة. فهذا هو الواقع، يعني ماذا سنقول؟ هل يعني سنختلق تاريخا جديدا أو آخرا حتى نجعل كل من يحيط بمعاوية؟ طب هذا اللي حصل، وهذا لا يعيب زياد بن أبي، بالعكس علي بن أبي طالب استعمله وأيضا معاوية استعمله حتى لو كان كذا يعني. فهذه هي النقطة اللي حبيت أيضا أنوه عليها. في نقطة أخرى ذكر أنه يعني ضحك علينا، وأنه الجزية ما نأخذ من البالغ إلا دينار، وأنه يعني مفترض أنه نأخذ أكثر. طب هذا بناء على حديث للنبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه أنه الحالم يأخذ عليه دينار، فلم تكن يعني هي هكذا اعتباطا أو جهلا، لا، بناء على حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هذا المقدار اللي يؤخذ، فكان هذا هو الاجتهاد يعني. فما أشوف فيها أي نقطة من يعني أنه ضحك علينا، بالعكس هذا يدلك على سماحة الإسلام وعلى عظم الإسلام، ونحن لا نبحث يعني عن هذه الأموال. ويكفي يعني عمر بن الخطاب أنه كان يعفي منها الفقراء وغيره يعني. وبالنسبة لفتنة ابن الأشعث اللي ذكرها الأخ رضا العنزي، يعني أتفق مع كلامه 100%، مهما فعل الحجاج يعني لم يكن مبررا أن يعني يخرج عليه مهما فعل، لأنه في النهاية يعني هو والي ومسلم من قبل الخليفة اللي هو عبد الملك بن مروان في ذلك الوقت، فلا يوجد أي مبرر لا شرعا ولا عرفا بالخروج يعني عليه، بل أن حتى المهلب ذكر خبر إلى ابن الأشعث أو بعث إليه برسالة وقال له: إنك يا ابن الأشعث قد وضعت رجلك في ركاب طويل، أبقي على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الله الله، انظر لنفسك فلا تهلكها، ودماء المسلمين فلا تسفكها، والجماعة فلا تفرقها، والبيعة فلا تنكثها، فإن قلت أخاف الناس على نفسي فالله أحق أن تخافه من الناس، فلا تعرضها لله في سفك الدماء أو استحلال محرم، والسلام عليكم. يعني هذه خلاصة الحادثة يعني ذكرها المهلب وذكرها ابن الكثير وأيضا يوافق يعني عليها. فلا تجوز يعني أن يفرق الجماعة ولا أن ينكث البيعة ولا غير من هذه الأمور. وأيضا شيخ الإسلام يعني ابن تيمية له يعني كلمة جميلة ويقول: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. فكل هذه النقاط توضح أنه لا يجوز الخروج ولا نكث البيعة على ولي الأمر وعلى السلطان. فيعني نتفق مع كلامه، وبالعكس يعني حتى لو أنه ذكره بعض الأسماء مثل سعيد بن جبير وغيره أيضا مخطئين، لم يقل أحدا بصوابهم أو بصواب فعلهم أو قال أنه نعم يجوز يعني خروجهم. أغلب الأئمة المعتبرين والعلماء الربانيين ذكروا أن خروجهم على ولي أمرهم ونكثهم لبيعتهم محرمة. فيعني هذه النقطة يعني منتهين منها. آخر نقطة ونختم فيها ليس الحلقة ولكن الباب الثاني اللي ذكرناه اللي هو بني أمية، مثل ما ذكرهم الأخ الفاضل رضا العنزي، آخرهم هو عمر بن عبد العزيز اللي سنختم فيه باب بني أمية، بعد ذلك سنتكلم في مقتل عبد الله بن الزبير. طبعا هو ذكر أنه فيما معنى كلامه: من أنت يعني يا عمر حتى تتكلم عن الحجاج وتقول لو يعني خابثنا الأمم وإلى آخره، وأنه الحجاج يعني هو من وطد لك الملك والحكم وأنت لست إلا مجرد يعني ناسك، وفجأة يعني وجدت في الحكم وهذا الأمر أكبر منك ولا تدخل في أمور العظماء، ويعني ذكر أنه درويش وغيره من هذا الكلام. طبعا أين تكمن المشكلة في مثل هذا الكلام؟ تكمن المشكلة أنه كأنه يعني طبعا هذه النقطة سنذكرها أيضا لاحقا لأنه هي إحدى الأمور اللي ذكرها أيضا عن عبد الله بن الزبير. هو ذكر أنه هؤلاء عباد وفي وجهة نظره أنهم لا يصلحون للملك ولا للحكم. طبعا النقطة هذه متفرعة كثيرا يعني، فهنا هنا هنا تكمن المشكلة، ولكن أنا أفضل أني أرجئها إلى يعني الكلام اللي راح نتكلم فيه عن مقتل الصحابة الجليل عبد الله بن الزبير. ولكن اللي يهمني فقط في موضوع عمر بن عبد العزيز أنه ما كان يسعى أصلا لها عمر بن عبد العزيز، ما كان يسعى يعني الخلافة، يعني كان له مقولة شهيرة أنه تاقت نفسي للخلافة، أي نعم ولكن ما سعى لها. أيضا لما يذكر أنه اترك الأمر للعظام، طب عمر بن عبد العزيز كان أمير للمدينة ووالده قبله كان أمير على مصر وغيرها، فهو من بيت خلافة وبيت أمراء، فلم يكن يعني حديث عهد ولا واحد فقط فجأة ظهر. أضيف على ذلك أنه يعني كأنه لمح أنه كيف سليمان بن عبد الملك يموت وهو شاب، وأنه يعني ذكر أنه عمره 36 سنة. طيب قبلها مات الحسن رضوان الله عليه، وقد عهد له معاوية بن أبي سفيان رضوان الله عليه بعده بالملك بعد معاوية، كان هناك عهد ما بين معاوية والحسن أنه بعد أن يتوفى معاوية يكون الملك بعد ذلك للحسن ابن علي رضوان الله عليه، وتوفي الحسن، وفي رواية أنه الحسن ذكر أنه أعلم من سممني. طبعا أنا لا أريد أن أدخل في مثل هذه الروايات لأنه صدقا والله لا أعلم مدى صحتها وأنه يجب أن ترجع وتصحح، لكن هي الفكرة أنه لا نستطيع في التاريخ أنه نقرأ حادثة معينة ثم نتصور تصور نحن من أنفسنا، ثم بعد ذلك نطلق الأحكام، وكأننا نلمح أن هناك مؤامرة كانت على سليمان بن عبد الملك وأن وراءها عمر بن عبد العزيز. طب نستطيع أن نقول على نفس الكلام أو على نفس القافية والوزن أن الحسن كانت هناك مؤامرة من بني أمية على أن يزيلوه وأن يخرجوه من الحكم ويكون الحكم لهم، على نفس الوزن والقافية، ونذكر رواية في التاريخ، لكن الأمور ما تقوم بهذه الطريقة. أولا، هل هذه الرواية صحيحة؟ هنا النقطة الأساسية، هل هذه الرواية أن الحسن كان يعلم من سممه، وهل هو فعلا سمم، وهل من سممه هو من بيت بني أمية؟ كل هذه الأمور لا أستطيع أن أجاوب عليها، ولا توجد روايات صحيحة ومحققة ويعني أكيدة بين يدينا، لذلك لا نستطيع أن نلقي التهم جزافا. وهب أنه سليمان بن عبد الملك مات في عمر صغير، طب عمر بن عبد العزيز نفسه مات بعد سنتين أو قرابة السنتين دام حكمه، وعمر بن عبد العزيز نفسه في رواية تقول أنه أتى لغلامه وقالوا ليش سممتني؟ قال والله أعطوني مبلغ وقدره حتى أني أسممك وكذا، قال رجع المبلغ لبيت مال المسلمين وأنت حر طليق. طب على نفس الوزن يعني أقدر أقول لك يعني لماذا يعني أنه جعل عمر بن عبد العزيز يعني مات عمره سنتين وأنه هي مؤامرة؟ طب هي نفس الفكرة، ولكن يعني ما ينفع صراحة في وجهة نظري أنه نقرأ التاريخ بالزاوية اللي تعجبنا ونفسر على يعني أهوائنا بدون حقائق وأدلة، لأنه هي حادثة فأنت خذها مثل ما هي، لأنه تفسيرها لا نعلم. وهذه النقطة طبعا تجعلنا نستطرد إلى نقاط جدا كثيرة، منها الصحابي الجليل اللي لما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم قال كيف قتلته، وقال أشهد أن لا إله إلا الله، قال يا رسول الله ما قالها إلا خوفا. منطقا 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 الرجل لما جاء يقتل قال أشهد أن لا إله إلا الله، فالمنطق والعقل يقول أنه نعم ما قالها إلا خائف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف تحاج به يعني يوم القيامة عندما يقول لا إله إلا الله. فليست الأمور تأخذ يعني بالمنطق فقط وما نراه أمامنا، فإذا في رواية تذكر ذلك إن لم يكن عندنا الدليل و اليقين أنه فعلها كذا، لا يجوز أن احنا نرمي التهم جزافا ونتهم عمر بن عبد العزيز والله أنه دخل في 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 كما يقال يعني في في مؤامرة حتى أنه يعني يأخذ الملك ولا يأخذ الحكم. بل أنا أحيل المستمع الكريم أن يرجع إلى حلقة كيف آلت الخلافة إليه، ذكرنا في هذه الحلقة كيف آلت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز، بل كان لا يريدها. يعني هو ذكر أنه هناك مؤامرة حصلت وأن رجاء بن حيوة يعني جاء وأخذ يعني الملك وجعله لعمر بن عبد العزيز، وهذا الكلام يعني غير صحيح وعاري من الصحة تماما. سليمان بن عبد الملك هو من استشار رجاء، قال أعطيها لابني، قال أعطيها للثاني، قال لا مو موجود، قال من تشير علي، قال أشير عليك بعمر، قالوا كيف سيقبلون إخوتي، قال اعهد له من بعد ذلك ليزيد. طيب لو كان يريدها فقط هكذا يعني لعهد بولاية العهد من بعده ليزيد، فالموضوع ليس بالصورة اللي يعني صورها الأخ الفاضل. يعني للأمانة كانت صورة جدا مغلوطة وصورة غير صحيحة ولا تليق بعمر بن عبد العزيز. ونقطة أنه عابد وزاهد وأنه لا ينفع للحكم، هذه نقطة سنذكرها يعني لاحقا مع الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير. طبعا في نقطة عبد الله بن الزبير راح نذكر بعض النقاط اللي ذكرها الأخ رضا العنزي وراح نعلق عليها. ذكر أنه يعني في معنى كلامه كان أنه أي نعم عبد الله بن الزبير هو صحابي، ولكن هو ليس يعني من كبار الصحابة، وأنه هو كان صغير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بغض النظر عن هذا الكلام يبقى صحابي جليل له قدره وله احترامه، سواء كان من كبار أو من صغار الصحابة، وأدرك النبي هو صغير أو كبير، يعني هذه النقطة لا تعنينا. فكان يقول يعني لماذا أنه ابن كثير ذكر أنها فتنة عبد الله بن الزبير ولا أحد يعني ينبه على ذلك ولا أحد يسبه أو يقول له شيء؟ طبعا هنا في إشكال، الإشكال هو أنه إذا استشهد بابن كثير في كتابه، طب ابن كثير أصلا في بداية فتنة عبد الله بن الزبير ماذا كان يقول؟ كان يقول فيها كان مقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه على يد الحجاج بن يوسف الثقفي المبير قبحه الله وأخزاه. قال حدثني مصعب بن نائب عن نافع مولى بني أسد وكان عالما بفتنة ابن الزبير. طبعا أصلا قول فتنة ابن الزبير لا تعني يعني أنا ما أدري وين الإشكال في كلمة فتنة ابن الزبير. هل هو يقصد أنه الفتنة هو من أحدثها ابن الزبير؟ طبعا هذا لا يعني، يعني نص الكلام لا يعني هذا. ودليلنا على هذا الكلام أنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتنة فقال يقتل فيها هذا المقنع يومئذ مظلوما، فنظرت فإذا هو عثمان بن عفان. وفي رواية أخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة فقال أبو بكر أنا أدركها، قال لا، قال عمر أنا يا رسول الله أدركها، قال لا، فقال عثمان يا رسول الله فأنا أدركها، قال بك يبتلون. طيب هل هنا الكلمة هذه فيها إساءة بك يبتلون؟ لا أبدا. وبالأكثر من ذلك أنه في كتاب البداية والنهاية لابن كثير قال يعني بما في نصه يعني أنه عن سعد بن أبي وقاص أنه قال عند فتنة عثمان بن عفان أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، وإلى آخره. طب هنا قال فتنة عثمان بن عفان، طب هل هذا فيه إساءة إلى عثمان بن عفان وأن الفتنة هو من صنعها عثمان بن عفان؟ لا أبدا. فمقولة فتنة عبد الله بن الزبير لا تعني هنا إساءة لعبد الله بن الزبير، هي فتنة ولكن سميت عليه لأنه هو اللي قتل فيها ولأنه هو اللي يعني أفتتن الناس بها، لكن لا يعني بالضرورة أنها إساءة لابن الزبير. ودليل ذلك ذكرناه قبل قليل أنه في 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 كتاب ابن الكثير ذكر فتنة عثمان، يعني هل الإساءة هنا على عثمان بن عفان؟ وكلنا نعلم أنه افتتنوا ويعني ابتلوا ويعني رموا عثمان بما يعني رموه واتهموه، فلا أرى أي حرج في استخدام يعني هذه الكلمة، ولا أعلم لماذا استخدمت على سبيل يعني أن يجعل الخطأ على عبد الله بن الزبير. أيضا ذكر في موضوع فتنة عبد الله بن الزبير أن الخلافة كانت مستمرة لمدة 23 عام، يقصد بني أمية من بداية عهد معاوية بن أبي سفيان رضوان الله عليه إلى عام يعني 41، ثم بعد ذلك قفز ابن الزبير وقال أنا الخليفة، أو فيما معنى يعني حاول أن يبين أنه ابن الزبير كانت فلتة من الفلتات وخرج، وهي كانت خلافة مستمرة وإلى آخره، وأنه هو اللي خرج على يعني حكم وعلى خلافة مستمرة 23 سنة أو 23 عام. طبعا أنا سأستشهد الآن بهذا النص من كتاب تاريخ الخلفاء للسيوطي، يقول وكان ممن أبى البيعة ليزيد بن معاوية وفر إلى مكة، يقصد من؟ يقصد عبد الله بن الزبير، ولم يدعو إلى نفسه لكنه لم يبايع، فوجد عليه يزيد وجدا شديدا، فلما مات يزيد بويع له بالخلافة وأطاعه أهل الحجاز واليمن والعراق وخرسان، وجدد عمارة الكعبة فجعل لها بابين على قواعد إبراهيم، وأدخل فيها ستة أذرع من الحجر لما حدثته خالته عائشة رضوان الله عليها، ولم يبقى خارجا عنه إلا الشام ومصر، فإنه بويع بهما معاوية بن يزيد اللي هو ابن يزيد بن معاوية، فلم تطل مدته، فلما مات أطاعه أهلهما ابن الزبير وبايعه. يعني على نص أو على هذا النص في كتاب تاريخ الخلفاء للسيوطي فإن الخليفة هو عبد الله بن الزبير، دانت له الجزيرة. وبعد ذلك قال وأما ابن الزبير فإنه استمر بمكة خليفة إلى أن تغلب عبد الملك، فجهز لقتاله الحجاج في 40,000، فحاصره بمكة أشهر ورمى عليه بالمنجنيق، وخذل ابن الزبير أصحابه وتسللوا إلى الحجاج فظفر به وقتله. ولما يروي عن عبد الملك بن مروان ماذا يقول؟ يقول هو عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب أبو الوليد، ولد سنة 26، بويع بعهد من أبيه في خلافة ابن الزبير فلم تصح خلافته، وبقي متغلبا على مصر والشام، ثم غلب على العراق وما والاها إلى أن قتل ابن الزبير سنة 73، فصحت خلافته من يومئذ واستوثق له الأمر. طب هذا كلام السيوطي، ويعني ما يحتاج والله أنا أطيل في مثل هذا الكلام وإني أذكر تفاصيل أكثر، لكن يتضح أنه ما نقطة أنه الخلافة كانت مستمرة وأنه قفز عليها وأنه فقط خرج هكذا وإلى آخره. طبعا بعد ذلك ذكر أنه الحجاج في 6,000 يعني خرجوا، فهذا يدلك على أنه كيف أنه هذه الدولة ضعيفة، وأنه كيف أنه الحجاج ب6,000 فقط يعني أخذ هذه الدولة اللي يتكلمون عنها وإلى آخره. طبعا هي ما كانت كذا، يعني يجب عندما أن يروى التاريخ أن تأخذ وتروي الأحداث، كيف أنه أصلا عبد الملك ذهب إلى مصعب ابن الزبير في العراق وكيف قاتل، وكيف أنه عبد الملك قال أنه أنا عندي يعني السياسة في الحرب، وأن مصعب هو شجاع ولكن لا يملك الدهاء والسياسة في المعارك، وكيف أنه خسر هذه الحرب، وكيف أنه أصلا أهل العراق مثل ما يعني تخلوا عن من قبله، تخلوا عن مصعب وأرسل لهم يعني عبد الملك بن مروان يعني يغريهم بالمال وبأن يوليهم، بل أنه في بعض الخطابات تذكر أن أهل العراق هم من أرسلوا بأنفسهم لعبد الملك بن مروان يطلبون أن يقدم إليهم. فكل هذه الأمور تجعلنا نشكك في الرواية اللي ذكرها. أضف على ذلك أنه في روايات أخرى مثل ما ذكرنا قبل قليل في تاريخ الخلفاء أنه كانوا 40,000. ولو كان أنه فعلا هذه الدولة ضعيفة مثل ما يقال، كيف الحجاج يعني حاصرها قرابة 5 إلى 6 أشهر، حاصر مكة؟ فهذا يعني إن دل يدلك أنه هذا الموضوع يعني غير صحيح. لو كان الموضوع إلى هذه الدرجة كان يعني أخذوها في أقل من شهر ولم تحاصر قرابة 5 إلى 6 أشهر. طبعا ذكر يعني مسألة المنجنيق وكيف أنها ضربت الكعبة وهدمتها، وأنه شبهها بحادثة أنه أحرق قيل أنه فسطاط يعني في بيت الله الحرام في زمن عبد الله بن الزبير، واحترقت الكعبة وبناها من جديد. فأنا للأمانة لا أعلم يعني ما هو القياس بين الحادثتين، يعني هذه حادثة بالخطأ سواء كان أحرق فسطاط ولا مشعل يعني ذهبت منه شرارة واحترقت الكعبة، وكيف بمن يرمي الكعبة بالمنجنيق؟ يعني شتان ما بين هاتين الروايتين يعني، وما شوف يعني الأمانة ما هو الرابط بينهما، بين حادثة احترقت فيها الكعبة بالخطأ وما بين من رماها يعني بالمنجنيق. أيضا ذكر أن الزبير لم يبقى معه إلا زمرة قليلة، و السبب وراء ذلك أنه اللي كانوا مع الزبير كانوا يعلمون أنه هذه دولة وإمبراطورية يعني من عام 41 واستمرت 23 سنة، وأن يعني حكم وملك الزبير في ذلك الوقت مجرد قفزة، فبالتالي ذهبوا مع الحجاج. وهذا الكلام يعني للأمانة يعني يعني ما في يعني في بالي كلمة تصف هذا الموضوع غير أنه إخراج يعني هذه الحادثة من سياقها التاريخي تماما واجتهاد في فهم الموقف. يعني كثير من الروايات تذكر أنه حوصر قرابة 5 إلى 6 أشهر، يعني لك أن تتخيل حصار مدة 5-6 أشهر وأيضا يمنع فيه الطعام ويمنع فيه يعني الزاد، فما ماذا تتوقع أن يحدث في حصار لمدة 6 أشهر؟ طبيعي أنه كثير من الناس سيخرجون، لذلك خرج من أبنائه أبناء الزبير. هل يعني يعقل أن أبناء الزبير أيضا عندهم هذه النظرة؟ بالعكس، يعني حتى قيل أنه يعني قيل أنه ممن فارقه ولعله من الجوع ابناه يعني حمزة وخبيب، وخرجوا إلى الحجاج وطلبوا لنفسيهم الأمان. ذكر أيضا الأخ الفاضل نقطة أنه الزبير أي نعم هو شجاع ومقاتل عظيم، ولكنه لا يصلح للحكم مثل ما ذكر ذلك على عمر بن عبد العزيز، وأنه نظرة أنه العابد لا يصلح. طبعا النقطة هذه حتى نفصل فيها، إن كان يقصد العبادة المحضة اللي لا يفقه في أمور السياسة ولا يفقه في أمور العباد والبلاد وكيف يسوسهم وكيف يعني يقودهم، فأتفق مع كلامه 100%، ولا يعني حاجة للتفصيل في هذه النقطة. ولكن لا يمنع أن يكون الشخص نفسه يعني يجمع ما بين العبادة وما بين الفقه والسياسة. يعني هو ذكر مثلا في مقولة عمر بن عبد العزيز أنه عابد وأنه زاهد ولا ينفع، جاء أحد يعني أبناء عمر بن عبد العزيز لوالده وأخبر أنه كيف الناس تتركهم على هذا المنكر وعلى هذا الذي يعني يعملونه. فلا تحضرني والله الرواية كاملة، لكن إن شاء الله أنه يعني أكون مصيب فيها. فمعنى كلام عمر بن عبد العزيز اللي قاله لهذا الولد أنه يا ابني لا نستطيع أن نحمل أو أن نحمل الناس على الحق دفعة واحدة، هذا أحرى أنهم يرفضونه، ولكن بالتدريج. فكان هذا فقه وفهم من عمر بن عبد العزيز، يعني لو أنه لا يفقه كان قال لا، يعني من المرة الأولى خذ الناس على الحق مثل ما هو، قبلوا ما قبلوا بسلامتهم. لا، ما نظر الموضوع من هذه النظرة، نظر أنه بالتدريج يؤخذون. طيب، هذه النقطة سنأخذ عبد الملك بن مروان مثالا، لأنه هي نقطة اتصال يعني ونقطة اشتراك بيننا، أنه ينظر له على أنه من أعظم خلفاء على مر العصور، وأيضا من أعظم خلفاء دولة بني أمية. كيف كان حال عبد الملك بن مروان قبل الحكم وقبل الملك؟ ماذا كان يقال عنه؟ يقول نافع: لقد رأيت المدينة ما فيها شاب أشد تشميرا ولا أفقه ولا أقرأ لكتاب الله من عبد الملك بن مروان. وقيل كان فقهاء المدينة أربع: سعيد ابن المسيب، وعروة وابن ذؤيب، وعبد الملك قبل أن يدخل الإمارة. وعن ابن عمر قال أنه يعني ولد الناس أبناء وولد مروان أبا، وهذا يعني إرفاعا لقدر عبد الملك بن مروان ومدى علمه وفضله. أضف على ذلك أنه قيل أنه أول من صلى ما بين الظهر والعصر عبد الملك بن مروان وفتيان معه، فقال سعيد بن المسيب: ليست العبادة بكثرة الصلاة والصيام، إنما العبادة التفكر في أمر الله والورع عن محارم الله. والإمام الشعبي قال: ما جالست أحدا إلا ووجدت لي الفضل عليه إلا عبد الملك بن مروان، فإنني ما ذاكرته حديثا إلا زادني فيه، ولا شعرا إلا زادني فيه. فهذه كلها إن دلت تدل على يعني فقه وعبادة وعلم عبد الملك بن مروان، فهذا لا يمنع مثل ما ذكرنا. ونفس الشيء ينطبق على عمر بن عبد العزيز، وأيضا على عبد الله بن الزبير رضوان الله عليه، فكلاهما جمع ما بين العبادة وما بين السياسة والحكمة وإلى آخره. طبعا بعد ذلك الأخ رضا تكلم في مجموعة من الأمور، وهذه الأمور هي التي سنختم يعني بها هذه الحلقة. ذكر يعني عدة نقاط يعني هي غريبة نوعا ما، ولكن سنفندها ونوضحها أيضا. أول هذه المقولات ذكر في تلك الحلقة أن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه لما يعني جاء أن يولي وأنه استشار من حوله، فقال التقي الضعيف يعني تقوى لنفسه وضعفه علي، والفاجر القوي فجره عليه وقوته لي، فولوا هذا الرجل. يعني طبعا بحثت عن هذه الرواية، أنا أذكر أنه في رواية بهذا المعنى، لكن لم أذكر يعني كلمة الفاجر، لأن الفجر كلمة كبيرة وليست بالبسيطة. يعني وكيف أصلا، يعني هذا أول سؤال يعني تبادر إلى ذهني، كيف عمر يولي فاجر؟ يعني كلنا نعرف سيرة عمر بن الخطاب رضوان الله عليه ومدى يعني عدله وسمته، كيف يولي فاجر حتى لو أنه قوي؟ يعني انتهى كل الأقوياء ولم يبقى إلا الفاجر، ولا يوجد أي أحد معتدل يعني أقلها. طبعا هذا الأمر جعلني يعني أتنبه، ولكن أيضا قد تكون هذه الكلمة يعني خرجت مثل ما يقال زلة، أو بالخطأ، أو قصد بها معنى آخر، ولكن أنا يعني أعذر من قالها، ولكن يجب أيضا أن نوضح هذه النقطة لأنه فعلا ما قيلت. القصة باختصار أن عمر تعب من أهل العراق، وهنا يعني كلمة حق وإحقاق. يعني أنا لما سمعت الحلقة يعني استفدت للأمانة في هذه النقطة، أنه ذكر أنه أزمة الخلافة هي أزمة قديمة، وفعلا هي أزمة قديمة في العراق، لكن ما عمري حاولت أنه أبحث لماذا سبب هذه الأزمة. يعني كنت أعلم أنه العراق من أيام عمر بن الخطاب يوجد فيها يعني أزمة العراق، وأنه كلهم يشتكون يعني من حكامهم، ثم بعد ذلك ما حدث في عهد عثمان وبداية الفتنة، وفي عهد علي ومرورا يعني إلى القصص هذه كلها. فهو ذكر هذه النقطة أنه العراق فيها مجموعة من الأديان ومجموعة من الأعراق، وكانوا في غنى وفي خير، فهذه الأمور جعلت منهم يبطرون يعني ويريدون كل فترة أن يغيروا واليهم. فهذه نقطة الأمان استفدتها منه، ولأول مرة أسمعها يعني حقاً الحق، ما يعني تبادرت إلى ذهني أو قرأتها قبل كذا، فيعني أشكر صراحة على هذه المعلومة القيمة. نعود لقصة عمر بن الخطاب. فعمر رضوان الله عليه لما تعب من أهل العراق وكثرة اشتكائهم على يعني الوالي عليهم، يعني قال من أستعمل؟ فكان يستشير وقال يعني ما تقولون في تولية رجل ضعيف مسلم أو رجل قوي مشدد؟ فقال المغيرة أما الضعيف المسلم فإن إسلامه لنفسه وضعفه عليك، وأما القوي المشدد فإن شداده لنفسه وقوته للمسلمين. قال فإنا باعثك يا مغيرة. وفعلا كان المغيرة على العراق أو على الكوفة إلى أن توفي عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، وقيل أنه يعني كانت مدته إلى سنتين وزيادة. وانظر ماذا قال عمر للمغيرة، قال يا مغيرة ليأمنك الأبرار وليخافك الفجار. فكيف يعني ينصح فاجر على أنه يعني يخافه الفجار إذا هو فاجر وهم فاجرون؟ يعني مفترض أنهم يتساوون في الفجر يعني. فهذه الكلمة غير صحيحة ولم ترد عن عمر، بل المشدد الرجل الصارم الشديد. فهنا هذه النقطة اللي كان يقصدها عمر، وأتوقع يعني حاشا أن يولي عمر رجلا فاجرا، لأنه لا تليق به ولا يليق أيضا بأي والي أن يولي أحدا فاجرا حتى لو كان قوي. لأنه أجزم أنه يوجد من هو القوي ولكن معتدل يا أخي، أو يعني هب أي كلمة أخرى يعني أخرى غير الفاجر، لأنه الفاجر كلمة كبيرة وقوية ومعناها يعني شديد. أيضا ذكر أنه لماذا لما قاتل الخوارج عثمان ما قيل عنهم خوارج، ولما قاتلوا علي قالوا عنهم خوارج، وهم نفسهم قاتلوا في جيش علي وسموا بالفئة الباغية. طبعا هنا أيضا يعني خلينا نوضح الموضوع أكثر حتى يعني ممكن يعني تتبسط الصورة وتكون أوضح بشكل كبير. الخوارج هؤلاء اللي خرجوا على عثمان بن عفان ما كان يعلم قبل ذلك يعني مصطلح الخوارج، كانوا هؤلاء هم بذرة الخوارج. طيب لما تولى علي الخلافة طالب معاوية بن أبي سفيان رضوان الله عليه أن يعني يقتص من هؤلاء قتلة عثمان. علي بن أبي طالب رضوان الله عليه ما كان يعني يمانع من الاقتصاص من قتلة عثمان، ولكن كان يرى أن يقتص منهم لما تهدأ الأمور، لأن الوقت كان وقت فتنة، فكان فقط اختلاف في التوقيت، المشكلة كلها توقيت. معاوية بحكم أنه ولي وصاحب الدم لعثمان وهو ابن عمه فيطالب بالقتلة، وعلي لا يمانع ولكن سيؤجل الأمر. فاللي حصل أنه معاوية بن أبي سفيان تأول أنه علي لا يريد يعني أن يقتل يعني اللهم صل وسلم على نبينا محمد قتلة عثمان، فرفض يعني أن يبايع، وهنا بدأت هذه الفتنة وتقاتل الجيشان. طبعا جيش علي كان يضم مثل ما ذكرنا هؤلاء اللي من الفئة الباغية، ولكن علي رضوان الله عليهم لم يكن يواليهم ولا ينصرهم، كان سيقتص منهم ولكن متى ما هدأت الفتنة، ولا كان يستطيع أنه يعني يحيدهم من هذا الجيش. فبالتالي سموا الفئة الباغية لأنهم كلاهم مسلمين، ولا يعني يعني جزء بسيط من الجيش يعني، أو حتى لو قلنا يعني عدد من هؤلاء كانوا في جيش علي، لا يعني أنه علي رضوان الله عليه ومن معه كانوا على غير الحق، ولا يسمى يعني معاوية ومن معه بالفئة الباغية، لأنه في النهاية هذا جزء من الجيش ليس كل الجيش. أضف على ذلك أنه بعد ذلك لما حصلت مسألة التحكيم ورأوا الخوارج أنه لا حكم إلا لله ولا رضوا بهذا الأمر وقاتلوا علي، كانوا يعني خوارج خوارج خرجوا على علي، انتهى الأمر على الحاكم. فهنا يعني في هذا التسلسل يتضح هذا المعنى، وأنا أجزم أنه هذا المعنى يعني واضح عند الأخ، لكن أنا لا أعلم ما الفرق. يعني الفرق أنه هؤلاء في قتلة عثمان لا أحد ينظر على أنهم غير خوارج، يعني من ينظر أنه اللي قتلوا عثمان ليسوا خوارج؟ ولكن هذا المصطلح لم ينشأ بعد، ما نشأ إلا فيما بعد، ولكن هم بذرة الخوارج وهي بداية الخوارج. حتى كثير من الحلقات في بودكاستي في هذا البودكاست يعني ذكرت هذه النقطة وقلت أن بذرة الخوارج ومنشأها كانت في اللي قتلوا عثمان رضوان الله عليه. النقطة اللي بعدها ذكر الأخ أيضا أنه كعب الأحبار ما يرى أنه مسلم، وقال في نفس كلام أنه لا يجد دليل على أنه ليس بمسلم. طيب كيف رأيت أنه ليس بمسلم أو ترى أنه ليس بمسلم ولا يوجد دليل على أنه ليس مسلم؟ يعني ما في أي ربط بين هذه المعلومات. يعني هو ذكر أنه لا يوجد دليل أنه ليس بمسلم، ولكن أنا أرى أنه ليس مسلم. طبعا ما نبغى نتكلم عن هذا الموضوع، لأنه حتى مثلا يعني أبو الدرداء كان يقول إن عند ابن الحميرية، ويقصد كعب الأحبار وهو يهودي أسلم فيما بعد، قال لعلم وإن عند ابن الحميرية لعلم، وقال عنه معاوية ألا إن كعب الأحبار أحد العلماء. أضيف على ذلك أن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه كان يقول له حدثني عن الموت وعن القيامة وغيرها طبعا، لكن وجدت في بعض الكتب مثل يعني كتب اللي هو العقاد بعض المغالطات، وفيها كثير من المغالطات سواء في حق الصحابة أو حتى في حق كعب الأحبار وغيره. طبعا إلى هنا يعني إن شاء الله إني أكون وفقت في الرد على أغلب الأمور اللي ذكرت في تلك الحلقة، ومثل ما ذكرنا هي بعض المغالطات وبعض الأخطاء اللي حبيت أني أوضحها وأبينها. إن أصبنا فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. وأنا يعني في هذا البودكاست لا أقول أن كل ما نقوله دائما على صواب، قد يرد بعض الأحيان نذكر بعض الروايات الغير صحيحة، ولكن يعلم الله أن نجتهد قدر المستطاع أن تكون صحيحة. أضف على ذلك إن ذكرت في هذه الحلقة معلومة غير صحيحة أو معلومة خلينا نقول يعني يوجد معلومة أصح وأدق منها، يسعدني كثيرا أني أستقبلها. وبالعكس نحن يعني ما كان هدفنا من هذه الحلقة إلا أن نوضح هذه الحقائق. إلى هنا عزيزي المستمع تنتهي هذه الحلقة، استودعك الله الذي لا تضيع ودائعكم بخير، في أمان الله.